شو تسوي من الصبح ياسين على الفاضي؟ يلا نشوف سرعة، كله من ورا راسك انتي، انت اللي ما عرفتي تدبينها.
ولا ابا هذا الشيء اللي استوى يستوي غير الودي.
ان ضربتني مرة ثانية بصير سيدة مشتكي.
البيت المجن ويا المحاضر الدكتور صلاح الدوبي.
بسم الله الرحمن الرحيم، يا حي هلا وسهلا ومرحبا فيكم مستمعي الأفاضل في هذا اليوم الجميل من أيام رمضان الجميلة الرائعة اللي نحن نرتشف في هذا الشهر الكريم عبق هذه الأيام، وين يعني نرتسم نفحاتها الإيمانية الجميلة ومع المواضيع الشيقة القيمة اللي عودناكم فيها عبر هذا الأثير ومع برنامجكم بيوت آمنة من مهددات البيوت نحو أسرة مستقرة سعيدة، سموها اللي تبون تسمونها فيه. في النهاية هدفنا أن ندخل نحن في عمق البيوت ونشوف شو هي أبرز المشاكل التي تعاني منها البيوت وكيف نحن نقدر أن نحل هاي المشاكل وتكون أسرنا أسر مستقرة هنيئة سعيدة بحول الله سبحانه وتعالى. خلوني أولا أرحب، حيا هلا وسهلا ومرحبا بالجميع. اليوم عندنا مهدد من أكبر المهددات للبيوت، وأنا يا جماعة الخير يعني يوم اخترت هذا العنوان والله يعني جال في خاطري أقول من وين ببدأ، من وين بتكلم، كيف بتكلم، وأنا أشوف أسر أمام عيني، صاحب الأسرة فجأة يدخل السجن بسبب تراكب الديون، الأسرة كلها تتفكك. أي والله العظيم كم من أشخاص أنا شفتهم أمام عيني وشهدتهم في هذه الحياة الدنيا أغرقتهم الديون حتى عجزوا عن السداد، حتى دخلوا في المخدرات، حتى دخلوا يعني في هموم، في غموم. البيت بعد ما كان مستقر سعيد هانئ فجأة البيت ينقلب إلى جحيم بسبب تراكمات هاي الديون، والتي أخطأ فيها ربما الزوج أو أخطأت الزوجة أو حتى أخطأ أحد أفراد الأسرة فدخل في دوامة الديون. هذه الدوامة اللي للأسف بدايتها ما في أحلى منه ونهايتها ما في أصعب منه. كلنا يا جماعة الخير قد تضطرنا الحياة أن نحن ندين، كلنا ما تمر عليه يوم إلا وفي الغالب يشيل هم الديون. الآن الناس تحتاج أحيانا تتدين إما لسيارة، تحتاج تتدين لبناء منزل، تحتاج تتدين لزواج. صارت الحياة يا جماعة الخير في هذا الزمن وايد معقدة بشكل أن أصبح الدين الآن جزء لا يتجزأ أحيانا من حياة الناس. إذا الدول تستدين ما بالك بالأفراد، إذا الحكومات تستدين ما بالك بالأفراد. ليست المشكلة اليوم الآن صارت في الدين، لكن المشكلة الآن صارت كيف التعامل مع هذا الدين، ولماذا أنت تتدين، وما هي الإغراءات التي تأتي لك لتدخل أنت في وحل هذه الديون ثم تغرق ولا تستطيع أن تخرج منها وتشعر بنفسك قرارك مكبل، تفكيرك مكبل، أسرتك كلها صارت مكبلة تحت ضغط لا يعلم به إلا الله سبحانه وتعالى. وخاصة أن نحن كل يوم نسمع عن تطبيقات جديدة ونسمع عن بطائق جديدة ونسمع كذلك عن إغراءات خلت فعلا أحيانا الإنسان والله الحليم يعني حيران، فعلا الحليم حيران. يعني يأتيك واحد يقول لك أنا بعطيك على راتبك 100%، واحد يقول لك أنا بجدول لك هذا الراتب والجدولة هذه ما في أحلى منها، ثم إذا بك تتفاجأ بأن هاي الجدولة تكون سبب لغرقك في الديون أكثر فأكثر. نحن اليوم ما نستطيع أن نقف أمام اختيار أي شخص أن يتدين، هذه حرية في النهاية، أنت حر، لك أن تتخذ القرار الذي أنت تراه مناسب، ولكن نحن دورنا اليوم نقول لك أن هذا الدين يوم من أيام راح يغرق عائلتك. أنت الآن في سفينة، أنت الآن طائرة أقلعت، ما مرت بك أي مطبات جوية، إلى الآن ما صار عندك أي اهتزاز في محركات الطائرة. قدر الله وصار تستطيع أنت أن تنجو أو تنزل عند أي مطار هبوط اضطراري قبل أن الطائرة تسقط أو السفينة تغرق. لكن المشكلة أنك للأسف الشديد تصحو بعد أن الطائرة فقدت مثلا القدرة على الطيران والسفينة خلاص دخلها الماء، ويا دار شوف آثارها بعد ذلك. موضوع الديون على الأسرة والله موضوع جدا مهم. الديون هذه تكبل أيدي الكرماء ويعني تضعف قلوب الأمناء، وتكاثر الدين على الإنسان قد يؤدي به إلى أمور لا تحمد عقباها. خلوني أبدأ معاكم كما عودتكم أنا في كل برامجي، أني أنا دائما أبدأ بوصايا، نصائح، توجيهات جميلة نتلطفكم فيها ونلطف الجو فيها، لأن أحد من الشباب بيقول لي دكتور نحن ما خلينا تابي إلا حرقناه، ولا خلينا تمارا إلا قطعناه، وانت الحين جاي تتكلم لنا عن الديون. الله يهديك. أنا بقول لكم قصة غريبة. أنا عندي ولد الله يهديه يعني وثاني ثانوي، ذاك اليوم أنا أعطيه مصروف وعنده بطاقة أودع له فيها مبلغ، أعطيته 500 كل شهر أعطيه مصروف له. يوم من الأيام قال لي بابا شو رأيك تزيد 500 تسويها 700؟ قلت له ليش بابا يعني؟ قال لا والله أنا عندي التزامات هالشهر. ثاني ثانوي شو من الالتزامات عندك؟ زين أعطيت الشهر، الشهر الماضي نفس الموضوع. يعني أنت معود نفسك على الدين من بداية حياتك. أنا مش عاجز على السداد، أنا عندي احتياجات أحيانا تضطرني مثلا أني أقسط. والله العظيم يا جماعة هذا أنا ولدي اللي أتكلم لكم عنه، ما بالكم بالشاب العادي اليوم. الإغراءات سوها 4 دفعات، سوها 10 دفعات، سوها كذا، ترى في النهاية هي ديون. في النهاية أنت لازم تعرف إمكانياتك، أنت تقدر تسدد ولا ما تقدر تسدد. أنا ندائي للآباء، لأن الآباء هم يعولون أسرة. في النهاية هذا ولد عجز على السداد، أبوه بيسدد لي يعني، ثاني هو كم ماخذ يعني. في النهاية الأمر بسيط، لكن أنا اللي حز في قلبي أن لمته ونهرته على أنك أنت ليش على العمر هذا ثقافة الدين موجودة عندك؟ قلت له تسكر حسابك بأي طريقة، ما في مجال أنك أنت تاخذ بطاقة أول ثاني ثانوي من 500 درهم قسط اللي يسمونها أشياء بي سي وألعاب يا جماعة الخير الله يخليكم، خلونا نضرب شوي بريك، خلونا نضرب ستوب. الموضوع جدا حساس، خلونا نبدأ معاه نقطة في نقطة عشان نعرف شو ضوابط الاقتراض وليش نقترض ومتى نقترض. وفي حالة أن الاقتراض هذا صار وصار على الكماليات وانت عجزت عن السداد، شو الآثار اللي بتترتب عليك في النهاية؟ أولا الأحاديث اللي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم أصلا حذرت من الدين بشكل عام. يعني النبي صلى الله عليه وسلم جاء له رجل قال صلوا على صاحبكم، ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم عليه. السبب قيل للنبي صلى الله عليه وسلم أنه عليه دين. طبعا ما صلى النبي صلى الله عليه وسلم عليه مو أنه كافر، لا لا، قال أنتوا صلوا عليه، أنا ما بصلي عليه، ليحذر أمته من موضوع الدين. اليوم الشباب يستسهلون الديون، البنات يستسهلون الديون. أنت تروح لبعض العوائل الشاب مسكين ما عنده، العائلة ترهقه بالطلبات، ثم بعد ذلك يوم يقول ما عندي يقولوا له الموضوع جدا سهل، تدين البنك ما يقول شيء. والله أنا واحدة من المحارمي تقدم ريال والله العظيم لخطبة بنت عندنا، أنا هذه سمعتها بدني هاي ما حد قال إياها. المهم قالوا والله الولد ما عنده، والولد منه وفينا، فالأم قالت يا أخي البنك ما يقول شيء، وكأن تحسسك الأم هاي إن البنك قاعد يعطي الولد هذه الفلوس بلاش، واقف جديد البنك وقاعد يوزع الفلوس على الولد، خذ. لما تقول البنك ما يقول شيء، شو هي مو قضية سهلة؟ البنك ما يقول شيء، مو أنت اللي بتدفعين من جيبك الفلوس، هو اللي راح يدفع، هو اللي راح يعاني، هو اللي إذا عجز عن السداد بترفع رسائل إلى مراكز الشرطة ومحاكم، هو اللي بينجر ورا قضية ورا قضية ورا قضية إذا عجز عن السداد. فالمسألة مش إن البنك ما يقول شيء، الواقع اللي ينقال شو اللي أصلا مفروض يكون. لذلك أنتوا تجدون النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال يغفر للشهيد، تخيلوا الشهيد يغفر لكل شيء إلا الدين. طيب ليش إلا الدين؟ لأن في حقوق للناس. طيب أوكي هو شهيد ومات المعركة والله غفر له وعطاء الليين و... لكن هو له حقوق عند الناس لازم ترد. انتبهوا يا جماعة الخير، حقوق البشر مبنية على المشاحة، حق الله مبني على السماحة. مدام لك أو للناس لهم درهم عندك انتبه، سدد أمورك قبل لا تغادر. لذلك نحن دائما نقول إنسان إذا قربت منيته يسدد ديونه، لا يخلي عليه ديون حتى يخرج من الدنيا وهو خفيف. خلونا بعد الفاصل نتكلم معاكم عن موقف الشرع من الديون والوصايا الجميلة في موضوع الدين. خلوكم معانا ولا تخوزون عنا.
البيت المجن.
شو تسوى من الصبح ياسين على الفاضي؟ يلا نشوف سرعة، كله من ورا راسك انتي، انت اللي ما عرفت تدبيها.
ولا ابا هذا الشيء اللي استوى يستوي غير الودي.
ان ضربتني مرة ثانية بصير سيدة بشتكي.
البيت المجن ويا المحاضر الدكتور صلاح الدوبي.
ردينا لكم مستمعين الأكارم وردينا إلى برنامجكم أسرة مستقرة سعيدة، وردينا معاكم إلى مهددات البيوت الآمنة المستقرة السعيدة ومهددات الديون على الأسرة، وكيف أن الدين من أكثر الأشياء التي قد تنخر بعباب الأسرة من الداخل وتؤدي بها إلى الضياع والهلاك. خلوني قبل ما أكمل معاكم الوصايا الأخرى حول الديون وأثرها على الأسرة، خلوني أرحب بكل من انضم إلينا من مستمعينا الأكارم، سواء كان انضمامكم إلينا من سياراتكم، من بيوتكم، من مقار عملكم، كنتم تتابعوننا عبر مواقع التواصل الاجتماعي. حي هلا وسهلا ومرحبا بالجميع. من الوصايا الجميلة يا أخي، لا تقترض إلا إذا كنت مضطرا للاقتراض. أنا أقولكم إياها بصراحة. ليش تقول هالكلام دكتور؟ لأن الناس صارت تقترض في الكماليات، صارت تقترض في توافه الأمور. يا جماعة أنا أعرف عوائل والله إذا يا رمضان يستلفون عشان يغلون أثاث المنزل، يستلفون علشان يغيرون للأطقم. السفر الآن صار من أكثر الأشياء اللي الناس تستدين منه، حتى لدرجة أن بعض الناس صعد السفر لكونه من الكماليات خلاه من الضروريات. اللي يروح لأحد البنوك في بداية كل صيف ويقعد يعني يأجل أقساط ويطلب قرض السفر ويقعد السنة كلها يعاني في موضوع الدفع، لأنه ما قدر أنه يوفي هذا الموضوع اللي هو موضوع ماذا؟ يعني ديون هذه السفرة. فلا تقترض إلا لحاجة. نعم البنيان قد يكون حاجة والله يا جماعة الخير، السيارة أحيانا إذا كانت سيارة قديمة وصعبة وإنك أنت كنت محتاج السيارة حاجة، لكن يعني السفر، الكشخة، حتى هاي الحاجة قدرها بقدرها. يا أخي وتستلف للسيارة خذها قد إمكاني، هذا قد راتبك يعني. ليش مواتر فوق النص مليون وانت شاب كل راتبك 15,000؟ اليوم جزء كبير من رواتب الشباب تروح على السيارات. أنا حد من الشباب هاك اليوم قاعد أسولف ويا الزوان مسوي، قال لي دكتور ما أقدر أتزوج. قلت ليش؟ راتبك 27 جيب 30، أنا عارف راتبك يعني كم. قال لي والله عندي دين سكوتر، قال لي عندي دين دراجة، عندي دين سيارة كريدت مال السفر. قال لي وين تبوني أتزوج؟ قال هاي كلهم يطالبوني. يعني تشوفوا يا ريت ياب لي شيء يعني مثل ما تقولون ضروري، سكوتر على دراجة، على ديون سفر، على خرابيط. يقول لي أنا مبراي ما أتزوج، عمري قريب 30 وراتبي قريب 30,000. تخيلوا يعني أنا شو بقول للشخص العادي الآخر. لذلك أنتوا لاحظوا النبي صلى الله عليه وسلم مرة اقترض طعام أكل اللي هو من أكثر الضروريات وراهن درعه، ومات النبي صلى الله عليه وسلم أصلا كان درع مرهون عند يهودي. لذلك خلوا عندكم ثقافة أن الدين ما يكون إلا للضروريات. الوصية الثالثة وهي مهمة جدا، عدم التكلف بالرفاهية الزائدة، وهاي الرفاهية هي التي دمرتنا. شوفوا نحن مو مشكلتنا بنيان بيت أحيانا، لا، مشكلتنا البوردرات، مشكلتنا الديكورات، مشكلتنا الحجر الخارجي اللي ما شاء الله من أول السور لين آخره، هاي مشكلتنا. مشكلتنا أن المزرعة، أن الزراعة يايب شركة مكلف مبلغ وقدره. مشكلتنا أنك أنت باني بيت، اسمح لي أقول لك إياها، يعني فوق طاقتك بكثير، 10,000 قدم. والله أنا أعرف واحد من الأشخاص ربيعي، هو زوجته ولدين، باني 12,000 قدم. قلت له ليش كل هذا؟ قال لي لا، العيال عشان يوم يكبرون. قلت له حبيبي أنت لما العيال يكبرون بعد 20 سنة كل هذا يباله صيانة، كان ما البيت كامل يباله هدم أصلا، ايش قاعد تسوي؟ أنت إمكانيات أسرتك بسيطة، منو بيصين مكيفات هاي الغرف؟ منو بيصين الجدران؟ أنت قاعد تدفع تبني بيت أكبر من حاجتك بكثير. يا جماعة الخير، المظاهر الزائفة اللي أنا هاك اليوم بقولكم، كنت في أنا درت من عادتي عادة أن أسولف شي وياكم، شيء طبيعي، أنتوا تعرفوني أنا صراحة سوالف الحمد لله. كنت في محل من محلات الشاردة في السيراميك، محل الرابية المعروف على شارع هذا، محل هو متوسط يعني. فكانت يالسة ينبي وحدة مواطنة، هالكلام في 2013، أنا كنت أبني بيت في ذاك الوقت. فأنا أسمع المواطنة هاي وزوجها ينبأ، والله يا جماعة الزوج طفران طفران كار حياته، والحرمة تقول حق الريال، تقول له أنا أبا حمامات واو. أنا أتذكر حتى شوف كلمتها هاي أتذكر، قالت أنا أبا حمامات واو، أنا أبا حمامات سبيشل، أنا بكل حد يدخل زين يقول فانتاستيك، يقول أبا الناس تتكلم. أنا أقول في خاطر يا بنت الناس أنتي، وهذا روحي ارتكازا يا شعر شيخ زايد، روحي والريال واصل حده يا جماعة الخير، روحي محلات الشعر الشيخ زايد اللي المتر على 1000، يا يعني الرابية متر 150 و200، تبين تقولين واو، تقول أبا العرب كلهم يتكلمون بحماماتي. أختي شو الحمامات هاي اللي العرب كلها تتكلم بحمامات؟ اشترف إنها هاي حمامات، هاي أنت ما راح تعيشين في هاي الحمامات. فهناك مبالغات يعني والله هي اللي طيحتنا، وأنا الرجال أوف 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 أوف. ولما هي راحت مسك هو هذا راعي الرجال، قال يا أخي ترى أنا ما أقدر أدفع كل الفواتير، يعني بعض الأشياء من الحرمة حاول تلاقي لي يعني بومتر بوتسعين 80، رجلها مو قادر. يا جماعة نحن كبلنا أنفسنا برفاهية زيادة عن طاقتنا وحاجتنا. الأعراس اللي هي ما بتكلم يعني عما فيها من البذخ وما فيها من الصرف، دخلت ذاك اليوم في احدى البيوت والله يعني اساسا اني باخذ توقيع البنت، فدخلت قاعه حاطين عطر على كل طاوله، عطر على كل طاوله، ومع العطر هديه، ويمكن كانت قريب 50 يعني 50 طاوله. انا ما اقدر اقول هذا العطر ب 50 درهم ولا 100 درهم، بس مبين عليه براند. والناس مش انهم، انا مو رايح عند آل فلان وفلان اللي هم معروفين من ثرب، والله داخل بيت فيلا عادية جدا جدا جدا، يعني الناس هذيلة من الطبقة متوسطة، انا سيارتي احسن من كل سياراتهم الموجودة في الجراج. فانا استغربت شد الغرابة، الريال يكاسرني على رسوم الارث، ولو شفتوا انتوا شو مسوين في القاعة، غير الشركة غير الكوشة غير الورد، الورد انا قاعد تمشي بين ورود. يا جماعة ليش كل هذا؟ ليش نحن يوم نتكلم عن موضوع العنوسة مثلا، وانا من اكثر الاشخاص اللي لي مقاطع في العنوسة واسبابها، ولما اتكلم عن الاشياء الحريم يهاجموني والله العظيم في الاكاونتات، وانت شو دخل فينا، ونحن بنكشخ، وهي ليلة حياتنا، وهي حرية شخصية. أنا ما قلت هي مو حرية شخصية، بس الشباب الآن للأسف الشديد إمكانياتهم محدودة صراحة، وايد منهم يدامون في قطاع خاص وياخذ نافس، وبعضهم يعني راتبة حتى اللي في الحكومة يمكن جامعي راتبة 17-18 ألف، يعني لا أقل ولا أكثر، هذا إذا وصل 20 ألف. فأنت الطلبات اللي قاعد تطلبينها أوفر يعني فوق الإمكانيات، فهاي خلت الشاب يدخل ديون، في التالي هو لما يدخل الدين هذا إذا عجز عن السداد شو معناته؟ معناته الطلاق. أنا واحد من الأشخاص أعرفه طلق، يقول لي والله يا دكتور لين الحين عندي 3 أولاد للحين أدفع الدين عرسي، دين عرسي. شو فيكم يا جماعة؟ لا اضرب شوي بريك. الله جل وعلا قال النبي لا تمدن عينيك، هذا الرسول الله قال لا تمدن عينيك. يا أخي تعرفون الجزيرة العربية شو كان فيها كل يوم؟ ما كان فيها أبراج ولا كان فيها قصور ولا دور، كانت بيوت أصلا من عريش ونخل وطين وما، ومع ذلك الله يقول النبي لا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. في النهاية أنت بتنفتن والله العظيم. أنت لما تروح تجلس لي على الكوفي وربعك كلهم عندهم مواتر جخ وواو، أنت بتقول أنا ما بكون أقل عنهم. زين راتبك مو مثل رواتبهم، إمكانياتك مو مثل إمكانياتهم، آبائهم الله فاتح عليهم، هاي أرزاق يا جماعة. يا شباب افهموا افهموا افهموا، من يبدأ حياته بالدين يبدأ حياته بأغلال وقيود. الوصية الرابعة، اتق الله عز وجل قبل الدين وبعد الدين. دائما دائما ضع في قلبك على أنك أنت تستدين لو تسدد، من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، أيضا من يتق الله يجعل له من أمره يسرا. أنت تأخذ الدين حط في بالك أنك أنت ترد هذا الدين. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة قال من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه. لا تأخذ تقترض دين وانت في بالك انك انت ما ترده. انا بقول لكم معلومة عني انا يا جماعة، انا ما سلف حد والله العظيم. يقولون اوه كيف دكتور شريعة وما تسلف الناس، لاني سلفت قبل عانيت. انت تسلف الناس في هذا الزمن تشعر على انك انت المهموم المذلول المغموم عشان تجيب فلوسك منهم، وتشعر الطرف الثاني وكأن جريمة لما تقول له رجع لي فلوسي او ابى فلوسي. او اوه واحد من الاشخاص قال يا اخي كيف وطالبني، أيوة طالبك حقي، تستوي أنت كأنك المدين وهو اللي يعني هو اللي مديننك. لذلك انتبهوا يا جماعة الخير، من بياخذ دين لازم يعرف على أنه يؤدي الناس حقوقها. الله عز وجل قال ومن يريد أداءها أدى الله عنه، ومن لا يريد أتلفه الله، أتلفه في الدنيا أتلفه في الآخرة. كم من أناس يا أخي أحيانا أنت تستدين من شخص هو ما في رصيده إلا هالمئة ألف، يقول لك تفضل فلان هاي مئة ألف، بعد ما أنت تدين إن الهاتف المتحرك الذي طلبته مغلق أو خارج نطاق الخدمة حاليا، يرجى الاتصال فيما بعد. في من الناس من تدينه أنت يختفون من الوجود، ما تعرف تقول في أي كوكب راحوا. وفي من الناس من أنت علاقتك معاه حلوة ما تتدمر إلا بعد ما تدينه. يعني أنا واحد من الأشخاص أنصحكم دائما ابتعدوا عن إقراض الأقارب والله العظيم لسبب واحد، إقراضك أنت لقريبك أعرف أنك أنت خسرته. أي معاملة مالية بدش مع أخوك فيها، ما بقول 99 عشان أبرق 70% منها، إذا ما في في البداية ضوابط بتنتهي بمشكلة. لذلك حاول قدر المستطاع أنك إذا اقترضت من الناس أنك أنت ترد ديونها. كذلك الصدق والإرادة في أنك أنت يعني تحاول قدر المستطاع أنك أنت ترد للناس ديونها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشخص الذي يريد أداء حقوق الناس أدى الله سبحانه وتعالى عنه، واللي ما يريد حقوق أن يريد أدي حقوق الناس الله سبحانه وتعالى ما يوفق لكل خير. خلوني استكمل معكم هذه الوصايا الجميلة، ولكن بعد الفاصل خلوكم معنا ولا تخرجون عنا.
البيت المجن
شو تسوي من الصبح ياسين على الفاضي؟ يلا نشوف سرعة كله من ورا راسك انتي، انت اللي ما عرفت تدبينها
ولا ابا هذا الشيء اللي استوى يستوي غير الودي.
ان ضربتني مرة ثانية بصير سيدة بشتكي.
البيت المجن ويا المحاضر الدكتور صلاح الدوبي.
ردينا لكم مستمعين الأكارم، وردينا إلى برنامجكم بيوت آمنة مطمئنة سعيدة ومهددات البيوت، وردينا للكلام معاكم عن موضوع الديون وكيف إن الديون والله هم بالليل وغم بالنهار، وكيف إن هذه الديون إذا عجز الإنسان عن سدادها كانت سببا لتدمير البيت. خلوني أكمل معاكم الوصايا والتوجيهات الجميلة في الديون، ولكن بعد أن أرحب بمستمعينا الأكارم، يحيى هلا وسهلا ومرحبا بالجميع. الوصية الخامسة يا جماعة الخير، أنكم لازم تستشعرون على أن الدين هم بالليل وغم بالنهار وذل كذلك للإنسان، خاصة عندما يعجز هو عن السداد. يا أخي الرجل لازم يستشعر في داخل قلبه على أن هذا الدين مو أمر سهل أنت تتساهل فيه تقول والله بسدد. والله شيء من الناس من ديونه 20 سنة 25 سنة. أنا أعرف واحد من الشباب كبل عمره في شراء بيت وخلى الدين للبيت 25 سنة. تدرون يا جماعة الخير أن هذا اللي حطه يعني تسديد البيت هذا 25 سنة أو 30 سنة، هو ما حسب على أن موضوع الغلاء، يعني هو مثل راتبه 40 قال أنا يلا 20 لمدة 20 سنة. إذا أنت ما حسبت أن عيالك يزيدون، ما حسبت أن مصاريفك تزيد، ما حسبت التضخم، ما حسبت نفس هذيلة أنفسهم تروح تشوفهم يأجلون أقساط، يحاولون جدولة، يحاولون أنهم يعني ما حسبت الإيجور هل نسبة الفائدة. دائما نحن نقولكم يا أخي لا توقع على أي دين دون ما تقرأ الشروط، دون ما تقرأ الأحكام، دون ما أنت تدري أن عندك مداخيل ثانية تقدر يعني تسدد هذا الشيء ما تقدر تسدده. عندك أنت ولا ما عندك؟ حاسب هاي الأمور ولا ما حاسب؟ حاسب أن 20 أنت مسوي بيت أو دين لبيت بعد 30 سنة، إنزين 20 ألف اللي تم راتبك بعد 30 سنة هي نفسها 20 ألف اللي في زمنك أنت؟ لا طبعا، تضخم يزيد، هاي 20 ألف بعد 15 سنة هاي كأنها 5 آلاف تستوي. فأنت كبلت نفسك في ديون كبيرة. الوصية السادسة كذلك وهي مهمة جدا، وأنا هذا النداء والله أوجه للآباء، يعني أنا يعلم الله عز وجل أني ما لي في الموضوع لا حظ ولا نصيب. أنا اليوم أنصحك، أنا شو أبى منك؟ ما في حد من المستمعين يعطيني درهم واحد، ولا حد من اللي يتابعوني يجيني يحط في جيبي درهم واحد. أنا نصيحتي لك مجانية، هدفها بالدرجة الأولى هي نفعك وفائدتك. إياك وإغراءات القروض، إياك والمن يشجعك على القروض، إياك والرفاهية الزائدة، إياك أن لا تحسب التراكمات على الفوائد التي تأتي على هذه القروض. حاول أن تتحكم بالبطاقات الائتمانية، لا يأتي أحد يغريك إلى الشراء حتى تغرق في الديون وتعجز عنها. أكبر مشكلة عندنا هي الإغراءات التي يطيح فيها كثير من الناس. خذ هاي البطاقة، خذ هذا. شوفوا أنا الحمد لله رب العالمين صار لي 20 سنة في مصرف من المصارف الإسلامية، ما أبغى أسمي اسمه، أنا ما أسوي دعاية لحد ولله الحمد والمنة. لكن أنا أتفاجأ باتصالات تأتيني من بنوك لا عد لها ولا حصر. طبعا أنا رفعت كذا مرة شكوى إلى البنك، والبنك تواصل المصرف المركزي بحيث إنه يعني كيف هم أصلا يعرفون أرقامك؟ هم مش بس يعرفون أرقامكم، أحيانا يعرفون راتبك، يعرفون التزاماتك، ويعرفون بعض الأشياء عنك. فأنا من عادتي إنه خلاص أنا عندي التزامات معينة في مصرفي اللي فيه، من يتصل فيني أقول له جزاك الله ألف خير. ما هذا أحد المتصلين فيني قال لي أني أنا مستعد أسوي لك جدولة وجدولة هاي هذا. قلت له زين شو يعني شو اللي علي؟ قال لي لا أنت ما عليك شيء، بس أنت بس تحول راتبك. قلت له مستحيل، مستحيل أنا أحول راتبي على هذا البنك وأنت تجدول لي وما يكون في مقابل. قال لا والله في بعض التراكمات في بعض فأنا أقول لك يا أخي لا تمشي اليوم وراء الإغراءات والله العظيم. وقدر ما تستطيع، وهي أنا نصيحة ثانية لك، حاول. وهذه تشوفون فيها شخص اقتصادي، لكن أنا مدام أتكلم على الديون فأنا بتكلم فيها من وجهة شرعية. خفف من البطاقات الائتمانية قد ما تستطيع، وحط لك البطائق الأساسية والبطائق اللي أنت تشوف نفسك تستفيد منها، أميال مشتريات ممكن أنت تستفيد منها، لكن لا تكثر على نفسك البطائق. أنا حد من الشباب مرة كان يداوم معي في وحدة الوزارات الاتحادية هنا في دبي، فيوم من الأيام يا جماعة الخير والله العظيم أنا هذا الشيء شهدته أمام عيني. ذيك الأيام كانت الرواتب في الجهة اللي أنا داوم هني فيها في دبي كانت رواتب تقريبا 23-24. المهم هو كان يتصل المالية تاريخ 20، يلا متى بترزلون راتب، يلا أنا علي. فأنا هاك اليوم مسكت قلت له فلان تعال، قلت له أنت يا أخي كل نهاية شهر وأنت عزابي يا أخي تتصل على المالية ويلا متى بتنزلون راتب، لا حاول جدمونه قبل، تقدرون تعطوني قبل. قلت له فلان يعني أنت لا متزوج ولا عندك عيال ولا عندك اللي عندنا، احنا متزوجين وعندنا عيال ولا، والغريب انه هو نفسه مستلف من كل الشباب اللي وياه في الدوام، مستلف من هذا 5000 من هذا 3000 من هذا 4000. قال لي والله يا صلاح ليش اليوم ما كنت دكتور، والله قال لي والله يا ابو سلطان البطاقات الكرد ذبحتني. قلت له ليش؟ قال والله قاعد أسحب على المكشوف وأسحب على الفاضي وأسحب على مدري شو والسفر وسيارات و و و يقول لي ما خرجت، يقول لدرجة أن راتبي 60-70% منه ما أشوفه أول يوم، 30% ينزل لي بس والله خلال 10 أيام أبدأ أشتغل كريدت. طيب تخيلوا هذا لا متزوج لا عنده عيال لا عنده شيء. أنا والله العظيم قلت العقل نعمة. وغريب يا جماعة الخير من يعني عجائب الصدف سبحان الله العظيم، نفس هذا الرجال بعد 15 سنة قابلته في إحدى المولات هنا في دبي، بس فرحت شفت عنده ولد أو ولدين صغار، قلت الحمد لله رب العالمين الله هدا وتزوج وعقل. لأن بعض الشباب والله العظيم يعني هم اللي متوهين نفسهم في هاي يعني المعمعات. من الوصايا المهمة وهي الوصية الثامنة، احذر من المفاهيم الخاطئة المنتشرة بين الناس. اليوم الناس عندهم مفاهيم معينة في موضوع الديون وايد مأثرة عليهم، ادفع ما في الجيب يأتيك علم ما في الغيب، تزين الدين وتزين. شو الدين وتزين؟ انت ما بتتزين ببلاش، انت تزين بقروض او تزين بفلوس، لذلك انتبهوا لهذا الأمر. الوصية التاسعة، دائما تعوذ بالله من الديون. كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل وغلبة الدين وقهر الرجال. وفي بعض الروايات قال وضلع الدين وغلبة الرجال. شوف الرسول صلى الله عليه وسلم كان يستعيذ بالله من الدين، كان يقول اللهم إني أعوذ بك من المغنم والمأثم والمغرم. والنبي صلى الله عليه وسلم هو نفس الذي قال إن الرجل إذا استدان حدث فكذب ووعد فأخلف. شوف اللي يستدينون من أكثر الناس كذب، ألو فلان متى، والله الشهر الفلاني، لا فلان ما تري عليه أسبوعين، ما عليه أنت بس دق عليه بداية الشهر. تشوف بعض الناس اللي تستدين يا رجل كذب الدنيا فيهم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخف. أنت راعي البقالة يا راعي، راعي البقالة نفسه يوم يطالبك بشيء تشرد منه إذا ما عندك، تقول له باكر بعد باكر لنهاية الشهر، فأنت انتبه من هذا الشيء. كذلك دائما احرص كل الحرص على أنك أنت تكثر من الاستعانة بالله سبحانه وتعالى وكثرة مراقبته، وكذلك أن تعلم على أن هذه الديون التي لا طاقة لك بها حاول منك ماذا أن تبتعدها. طبعا هناك أمور جانبية مهمة جدا أنت لازم تعرفها. البيت الذي يخلو من دين والله هذا بيت سعيد، والله هذا بيت يعني قائم بفضل من الله سبحانه وتعالى. احرص كل الحرص دائما على ترتيب ديونك، احرص دائما على دراسة الجدوى من هذا الدين. يا أخي ادرس القرض وادرس أهم يعني أيامه وادرس قدرتك المالية، وحاول قدر المستطاع أنك أنت دائما يعني تسدد الديون أول بأول، لا تخلي شيء يتراكم عليك، لا تخلي الفوائد يعني تتراكم عليك، لا تأجل الأقساط وأنت مو محتاج لها. ترى والله كل هذا قاعد يغرقك أكثر فأكثر. اعرف كذلك على أن تركك الدين، وهي أنا من أعظم الوصايا اللي أوصي بها، تركك الدين ترى والله العظيم هذا هو نجات لك في الدنيا ونجات لك في الآخرة. لذلك الرسول صلى الله عليه وسلم جاء في حديث ثوبان أنه قال: إذا فارق الروح الجسد وهو يرى من ثلاث دخل الجنة، إذا فارق الروح الجسد وقد برئ من ثلاث دخل الجنة. قيل: ما هن يا رسول الله؟ قال: الكبر والدين والغلول. لذلك أنت إذا أردت أن يعني تخفف من ديونك، أكثر أولا من الاستغفار لله عز وجل، أكثر كذلك من يعني ترك الكماليات التي تؤثر عليك في دينك. انتبه من موضوع التسويف والتأخير في قضاء الدين مع قدرتك على السداد، وانتبهوا لهذه يعني القضية المهمة. لا تقول لي والله أنا بأجل هذا القسط، لا والله أنا مضغوط هذا الشهر، لا أنا ترى الضغط اللي بتنضغط له بعدين أكثر وأكثر. حاول أن تشغل ذمتك بديون متجددة، حاول دائما في مال الإقراض أن تكون على قدر المسؤولية، حاول دائما أن يكون اقتراضك من جهة أنت تعلم في الغالب وضوح هذه الجهة في عمليات ماذا؟ الاقتراض، مو كل شوي يزيدون عليك وكل شوي يعينك، وبالتالي أنت تغرق أكثر فأكثر. هذا التهديد وهو تهديد الدين من أكثر الديون التي تهدد الأسرة. أنتم تعرفون هذا التهديد يبدأ متى؟ يمكن حد منكم يقول لي: دكتور، تهديد الدين على الأسرة من متى يبدأ؟ والله يبدأ من ملجة. معقولة؟ والله العظيم أنت لما تقترض للملجة أنت بديت تحفر أول يعني حفرة في خندق سقوطك. أنا أمس يعني واحد من الشباب متصل فيني قال لي: دكتور والله أنا محصل بنت يعني مواطنة وبنت ثانية في مستوى أسرة أقل، بس أنا بضطر لو أخذ هذه إني بقترض. قلت له: لا، توجه للي أقل شوي إذا كانت بنت طيبة وجميلة وطاق خلق ودين، ولا أنك تروح للأسرة اللي مستواها أعلى فتبدأ حياتك أنت بالديون. شو اللي الله يكلفك؟ يعني المرأة هي المرأة نفسها، والله لو تأخذ بنت وزير أو تأخذ بنت ريال عادي، في النهاية هي مرأة ما عند هذه المرأة موجود عند المرأة الثانية. لكن المشكلة مو بهني، المشكلة أنت راح تصعد في السقف الاجتماعي لدرجة أنك ستحتاج أن تقترض، لأن طلبات هاي البنت طبيعي وطلبات أهلها بتكون كبيرة عليك. الأسرة مشكلتها تبدأ أولا بعقد الزواج، ثم تبدأ بعد ذلك مشكلة الأسرة في العرس نفسه ومشاكل المالية، ثم تبدأ المشكلة الأسرة في بناء المنزل والاقتراض والسيارة والاقتراض والسفر والاقتراض اقتراض 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 اقتراض. نبدأ نحن ندخل في الدوامة الكبيرة اللي بنتكلم عنها السنة الحلقة القادمة إن شاء الله، ماذا تأثير الديون على الأسرة وكيف أنها تعتبر من أكبر المهددات. إلى هنا نأتي أحبتي الكرام في ختام حديثنا هذا، تقبلوا تحياتي محدثكم الدكتور صلاح الدوبي، وصلى الله وسلم وبارك ونعم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
البيت المجن